بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 18 بعد 100 من دروس تفسير جزء عام في ليلتنا هذه، ليلة الأربعاء الموافقة 28 من شهر الله المحرم لعام 42 و400 ألف. وما هو الذي أخذناه في الدرس الماضي؟ نعم،
والمراد هنا بالتطبيق إما الإزدياد انقضوا من الناس أو النقصان انقضوهم، وسمي بذلك لأن ما يبخس شيء حقير طبيب، وإن كان الوعيد للويل للشيء الطبيب فما فوقه من باب أولى. وقال في لطائف الإشارات: ويتجلى ذلك في الوزن والكيل وفي إظهار العين وفي القضاء وفي القضاء والأداء والاقتضاء، فمن لم يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه فليس بمنصف.
بارك الله فيك، بارك الله فيك. نأخذ فائدة اليوم وهي بعنوان: اسأل ربك التوفيق والثبات. اسأل ربك التوفيق والثبات، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. قال الله تعالى من أول السطر: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. من أول السطر عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع رب العالمين، إن شاء أن يقيمه أقامه. إن شاء أن يقيمه أقامه. وإن شاء أن يزيغه أزاغه. إن شاء أن يقيمه أقامه. وإن شاء أن يزيغه أزاغه. وكان يقول أي النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. والميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه. رواه الإمام أحمد وصححه الشيخان. الشاعر: ما سمي القلب إلا من تقلبه. ما سمي القلب، ما سمي القلب قلبا، ما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه. فاحذر على القلب من قلب وتحبيل. فاحذر على القلب من قلب وتحويلي. تحويلي بكسر اللام ليس بيا، تحويل. فاحذر على القلب من قلب وتحويلي. على كل إخواني، على الإنسان أن يسأل الله جل وعلا التوفيق، وهي الهداية، أو وهو الهداية للخير، الهداية للخير، أن يميل قلبه إلى الخير. فإذا وفقك الله فاسأله الثبات على هذا الخير الذي هداك له، الذي هداك ووفقك له. فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. قد يكون الإنسان اليوم مستقيما، وغدا والعياذ بالله منحرفا، كما جاء في الحديث: يمسي مؤمنا ويصبح ماذا؟ كافرا، أو يصبح مؤمنا ويمسي كافرا. قال أهل العلم: ليس المراد به الصباح والمساء، ولكن لشدة التقلب والتحول، شدة التقلب والتحول، ما يأتي عليه وقت كبير إلا وقد انقلب على وجهه والعياذ بالله. فنحن جميعا بحاجة إلى أن نسأل الله التوفيق والسداد والهداية، وأن نسأله أيضا الثبات على هذا الخير، الثبات حتى الممات. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وجاء في السنن من حديث أنس قال: كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال الصحابة: يا رسول الله، أو تخاف علينا وقد آمنا بك وبما أنزل عليك وبهذا المعنى؟ قال: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، أو بهذا المعنى. بارك الله فيكم، هذه فائدة اليوم، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والثبات. نسأل الله التوفيق والهداية والسداد والرشاد، وأن يوفقنا ربنا جل وعلا إلى هذا الخير، ويثبتنا عليه فالعبرة بالخواتيم، قال في حديث ابن مسعود: فوالله الذي لا إله إلا هو إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ومن درس التفسير انتهينا في آخر يوم بحمد الله جل وعلا من تفسير سورة البينة، وندخل في هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى في السورة التي بعدها، وهي سورة الزلزلة. وكما هي العادة نذكر لإخواننا مقدمة تعريفية لكل سورة، فنقول في مقدمة هذه السورة مستعينين بحول الله وقوته: سورة الزلزلة مدنية، في قول ابن عباس وقتادة، ومكية في قول ابن مسعود وعطاء وجابر، جابر ابن عبد الله. وعلى هذا فمختلف في هذه السورة هل هي مدنية أو مكية، فعزي إلى ابن عباس وقتادة أنها مدنية، وعزي إلى ابن مسعود وعطاء وجابر أنها مكية. قال ابن عاشور في كتابه التحرير والتنوير: واختلف فيها، فقال ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وعطاء والضحاك هي مكية، ابن عباس هنا في رواية، وقال قتادة ومقاتل مدنية، ونسب إلى ابن عباس أيضا، والأصح أنها مكية، هذا قول ابن عاشور، والأصح أنها ماذا؟ مكية. واقتصر عليه البغوي وابن كثير ومحمد بن الحسن النيسابوري في تفاسيرهم إلى آخر كلامه رحمه الله. والأشبه أنها تكون ماذا؟ مكية، لأنها تتحدث عن البعث والنشور وقيام الناس للجزاء والحساب، كما هو شأن الآيات والسور المكية التي تتحدث عن أصول العقيدة، ومنها البعث والنشور. ومضمون هذه السورة التحدث عن البعث والنشور، أن الأرض تزلزل وتخرج ما في بطنها، ثم تخبر بما عمل على ظهرها، ثم يصدر الناس ويقومون للحشر والنشر والعرض على الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يذهبون فرقا، فريق إلى الجنة وفريق ماذا؟ إلى النار، وكل واحد على حسب عمله. فسياق الآية، يؤيد قول من يقول إنها ماذا؟ إنها مكية. الفائدة التي بعد هذه: عدد آياتها وكلماتها وحروفها. آياتها ثمان آيات، آيات هذه السورة ثمان آيات، وقيل تسع، 9 قال ابن عاشور في كتابه التحرير والتنوير: وعدد آيها وعدد آيها 9 عند جمهور أهل العدد، عند جمهور أهل العدد، وعدها أهل الكوفة 8 8 آيات، للاختلاف في أن قوله يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم آيتان أو آية واحدة، فبعض من عد آيات القرآن يقول يومئذ يصدر الناس أشتاتا، وهذه آية يرسم عليها آية، ليروا أعمالهم آية أخرى، وبعضهم يجعلها ماذا؟ آية واحدة، آية واحدة، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. وهذا وجه الخلاف بين أهل العد، وليس ماذا أنه هناك آية زائدة أو آية ماذا ناقصة، كما تقدم معنا قبل مرارا وتكرارا. انتهى كلام ابن عاشور. وأما كلماتها ف 35 كلمة، وحروفها 149 حرفا. الفائدة التي بعد هذه تسميتها، سميت هذه السورة بسورة الزلزلة أو الزلزال، الزلزلة أو الزلزال، لافتتاحها بالإخبار عن حدوث الزلزال، الزلزال العنيف قبل يوم القيامة، إذا زلزلت الأرض زلزالها. قال ابن عاشور في كتابه التحرير والتنوير: سميت هذه السورة في كلام الصحابة سورة إذا زلزلت، سورة إذا زلزلت. عن عبد الله بن عمرو: نزلت إذا زلزلت وأبو بكر قاعد فبكى الحديث، والحديث هذا لم يثبت، هذا الحديث لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له مثلا ما يبكيك، قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما يبكيك، قال إذا زلزلت الأرض زلزالها الحديث. فمن قال إنها سميت إذا زلزلت اعتمد على هذا الحديث. وفي حديث أنس بن مالك مرفوعا عند الترمذي: إذا زلزلت تعدل نصف القرآن، وهذا الحديث أيضا لم يثبت، هذا الحديث لم يثبت. قال: وكذلك عنونها البخاري والترمذي، عنونها بسورة إذا زلزلت. وسميت في كثير من المصاحف ومن كتب التفسير سورة الزلزال، وسميت في مصحف بخط كوفي قديم من مصاحف القيروان زلزلت، سورة زلزلت. وكذلك سماها في الإتقان الذي هو السيوطي في السور المختلف في السور المختلف في مكان نزولها، وكذلك تسميتها في تفسير ابن عطية، ولم يعدها في الإتقان في عداد السور ذوات أكثر من اسم، فكأنه لم يرى هذه ألقابا لها، بل جعلها حكاية بعض ألفاظها. ولكن تسميتها سورة الزلزلة تسمية بالمعنى لا بحكاية بعض كلماتها. انتهى من تفسير ابن عاشور. على كل تسمى سورة الزلزلة أو سورة ماذا؟ إذا زلزلت أو سورة زلزلت على ما هو مذكور في كتب التفاسير. الفائدة التي بعد هذه موضوعها، موضوع هذه السورة عن أي شيء تتحدث؟ تحدثت هذه السورة عن أمرين: الأمر الأول بيان حدوث الزلزال والاضطراب الشديد للأرض يوم القيامة، فعندها عند هذا الزلزال ماذا ينهار كل ما عليها، ينهار كل ما عليها ويخرج الناس الموتى من بطنها، وتشهد حينئذ على كل إنسان بما عمل على ظهرها. هذا الأمر الأول، وهو مقسم من عدة أمور. الأمر الثاني الحديث عن ذهاب الخلائق لموقف يوم القيامة والحساب ثم المجازاة على الأعمال، ناس ماذا يأخذون كتبهم بأيمانهم وآخرون ماذا بشمائلهم، كل واحد على حسب عمله. قال ابن عاشور: أغراضها إثبات البعث وذكر أشراطه وما يعتري الناس عند حدوثها من الفزع، وحضور الناس للحشر وجزاؤهم على أعمالهم من خير أو شر، وهو تحريض على فعل الخير واجتناب الشر. انتهى. وهو تحريض على فعل الخير واجتناب الشر. انتهى. الفائدة التي بعد هذه فضلها، لا نعلم في فضل هذه السورة حديثا صحيحا، يعني من قرأ سورة الزلزلة كان له من الأجر كذا وكذا، جاءت بعض الأحاديث لكنها ضعيفة، لكن جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله من حديث عبد الله بن عمرو قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أقرئني يا رسول الله. قال لهم: اقرأ ثلاثا من ذات ألف لام راء. فقال الرجل: كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني. قال: فاقرأ من ذات حميم، فاقرأ من ذات حميم. فقال مثل مقالته الأولى. فقال: اقرأ ثلاثا من المسبحات. فقال مثل مقالته. فقال الرجل: ولكن أقرئني يا رسول الله سورة جامعة، سورة جامعة. فأقرأهم: إذا زلزلت الأرض حتى إذا فرغ منها. قال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدا. ثم أدبر الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح الرويجل، أفلح الرويجل. ثم قال: علي به. فجاءهم فقال لهم: أمرت بيوم الأضحى، جعله الله عيدا لهذه الأمة. فقال الرجل: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة ابني أفأضحي بها؟ قال: لا، ولكن تأخذ من شعرك وتقلم أظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك، فذلك تمام أضحيتك عند الله. هذا الحديث يا إخواني حكم عليه الشيخ الألباني بأنه ضعيف، حكم عليه في سنن أبي داود وغيره بأنه ضعيف، وقال محقق المسند إسناده حسن، قال محقق المسند شعيب الأرناؤوط وغيره ممن حقق معه إسناده حسن، ولهذا ذكرناه، ولهذا ذكرناه على تحسين من حسنه، فتكون في يكون في هذا الحديث وصف هذه السورة بأنها جامعة، وقد جاء هذا الوصف في حديث ماذا؟ في حديث صحيح الصحيحين، لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الخير وأنها لثلاثة: لرجل أجر ولرجل وزر إلى آخره. ثم سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الحمر، عن الحمر، فقال: لا أجد في كتاب الله إلا هذه السورة الجامعة الفادة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا أيضا يذكر في فضلها من حيث الجملة. الفائدة التي بعد هذه سبب نزولها، سبب نزول هذه السورة العظيمة. لا نعلم لهذه السورة سبب نزول صحيح، لا نعلم لهذه السورة العظيمة سبب نزول صحيح. هذه بعض الفوائد المتعلقة بمقدمة هذه السورة، سورة الزلزلة، وهي كما سمعتم تتحدث عن ماذا؟ عن يوم القيامة، عن البعث والنشور، عن اضطراب، عن اضطراب الكون قبل يوم القيامة، اضطراب الكون قبل يوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فينهار إذا زلزلت الأرض انهار كل ما عليها، تزلزل زلزالا شديدا فيسقط كل ما عليها من شجر ومدر وحجر، ويخرج الناس من القبور، ويحصل ماذا؟ البعث والنشور. والزلزال كما سيأتي معنا في التفسير، الزلزال يعتبر من الآيات الكونية، الزلزال يعتبر من الآيات الكونية التي يحصل معها الاضطراب وماذا؟ والخوف. فرب زلزال يسير ماذا يدمر؟ ماذا يعني؟ مدنا، مدنا وأماكن كبيرة وكثيرة في وقت يسير، في وقت يسير، فهو من آيات الله الكونية. والزلزال حاصل، حاصل في هذه الدنيا، ولكن المراد بالزلزال في الآية الزلزال الأعظم، الزلزال ماذا؟ الأعظم، الذي يكون أعظم زلزال، فلا زلزال أعظم منه، لا زلزال أعظم منه، وإلا فالزلزلة حاصلة، الزلزلة والزلزال عرفها الناس، عرفها الناس وعايشوها واكتووا بنارها في بعض المناطق والمدن. ربما ماذا يحصل؟ زلزال وتنهد مدن، تنهد مدن وتخرب أماكن كثيرة، ويموت أناس كثيرون بالهدم الذي سببه الزلزال. ولكن الزلزال الأعظم ما سيأتي ماذا؟ قبل يوم القيامة. ولهذا وصفه الله جل وعلا بالشدة، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، شيء عظيم، يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها. وسيأتي إن شاء الله الكلام مفصلا على هذه الآيات. والوقت ماذا يا إخواني؟ قرب، وإلا كنا سندخل في تفسير الآيات وهو ربما يأخذ وقتا أكبر من الوقت المحدد. نسأل يا أخي عبد الرحمن، في حديث جبريل لما سئل على الإيمان قال أن تؤمن بالله، كيف يكون الإيمان بالله؟ كيف نؤمن بالله؟ نعم. كيف نؤمن بالله؟ نعم، أن الله موجود واحد. اثنين، أن الله موجود وأن الله يرانا وأن الله يسمعنا. هات يا خانة، عندك شيء؟ نعم، وأنه المستحق للعبادة. نعم. ها، هات، كل واحد يأتي بشيء. ايش يا خانة؟ كيف يكون الإيمان بالله؟ أن تؤمن بالله، كيف نؤمن بالله؟ لأنه هو إيش؟ النافع والضار. نعم، والسميع والبصير والعليم، هكذا. ها، وماذا أيضا؟ وماذا أيضا يا خانة؟ بربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته، ما شاء الله. ها، هات، بقي أصابع منتشرة. نعم، كيف يكون الإيمان بالله يا أخي عمرو؟ ها، ارفع صوتك. صرف العبادة لله. طيب، ها، وماذا؟ نعم يا أخي أحمد، كم له مراتب؟ أربع مراتب. قال الأخ عماد: الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور أو أربع مراتب. نعم، المرتبة الأولى الإيمان بوجود الله، نؤمن بأنه موجود. نعم، الإيمان بألوهية الله، بأنه الإله الحق المستحق للعبادة. نعم، الإيمان بربوبية الله، بأنه الرب المدبر المالك الخالق. نعم، الإيمان بأسمائه وصفاته. أحسنت. الإيمان بالله يتضمن، قال أهل العلم، أربعة أمور. الأمر الأول الإيمان بوجوده. هل الله موجود؟ هل الله موجود؟ ها؟ الله موجود ولا ما هو موجود؟ موجود، دل على وجوده الحس والعقل والفطرة والشرع. دل على وجود الله الحس والعقل والفطرة والشرع. والمرتبة الثانية الإيمان بألوهية الله، بأنه الإله الحق وما سواه فباطل. والمرتبة الثالثة الإيمان بربوبية الله، والربوبية تحتها كم؟ ثلاثة أمور: الخالق، الخلق والملك والتدبير. الخلق والملك والتدبير. والأمر الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته، بأن له الأسماء الحسنى والصفات ماذا؟ العليا. هذا هو الإيمان بالله. من يعيدها؟ من يعيد الإيمان بالله؟ عندك يا أخي محمد؟ نعم، ارفع صوتك. نعم. نعم له الأسماء الحسنى والصفات العلى. بارك الله فيك بارك الله فيك. أين مر علينا هذا؟ حديث جبريل، تكلمنا على هذا في حديث جبريل أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. وذكرنا تفصيل هذه الأمور الستة، ذكرنا تفصيل هذه الأمور الستة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. طيب نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.